إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن شعائر الإسلام لا تزال والحمد لله ظاهرة، والخير حاصل، وإن حصل من المحن والفتن والقلاقل ما يسبب ضيق الصدر وكثرة الهم، إلا أن حال المسلمين عموما ينبئ عن خير حفظه الله عز وجل وأراد بقاءه. فالمسلمون في مثل هذه الأيام يتهيئون ويستعدون على فرح واستبشار في مواسم الإسلام وأعياد المسلمين، فإن الفرح بأعياد المسلمين وإظهار شعائر الله عز وجل في هذه المواسم عبادة. فقد خالط أعياد المسلمين أعياد لا أصل لها في الإسلام، إما أعياد مبتدعة ابتدعها أهل الجهل والهوى وأضافوها إلى دين الله عز وجل، وإما أعياد قلد فيها المسلمون أعداءهم وسلكوا سبيلهم وصاروا يسلكون طريق اليهود والنصارى في أعيادهم ويشاركونهم، ولو لم تكن المشاركة إلا بالاعتراف أن هذا اليوم عيد وأن أعمالهم تعطل ووظائفهم توقف وكلمات التهنئة وهكذا إظهار شيء من السرور في تلك الأعياد، فلا أجر فيها ولا ثواب، بل قل إن سلم الإنسان من الذنب فهو إلى خير. أما أعياد المسلمين فهي عبادة، وإظهارها عمل صالح. روى أصحاب السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، عيدنا أهل الإسلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يلعبون ويجتمعون في بعض الأيام التي جعلوها لأنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم خيرا من هذا اليوم، يوم النحر ويوم الفطر. فالله عز وجل أبدل المسلمين بأعياد وبمواسم فاضلة، لأن القيام بما شرعه الله عز وجل في تلك المواسم عبادة وطاعة. فالمسلم يتهيأ من الآن ويجهز أضحيته لكي يتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية، ويهيئ نفسه لأن يخرج في يوم العيد ليصلي مع جماعة المسلمين ويسمع ذكر الله ويعلن التكبير ويذكر الله عز وجل ويشكره ويحمده على ما أنعم. فإن شكر الله عز وجل والاعتراف بنعمته عبادة. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله عز وجل لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وما هي؟ فذكر له الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من يوم الجمعة في يوم عرفة أو عشية عرفة، حين حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي لم يحج في الإسلام إلا هي، وهي حجة الوداع. أنزل الله في يوم عرفة في آخر ساعة من ذلك اليوم وهو يوم جمعة هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن المشركين كانوا قد غيروا وبدلوا دين الله عز وجل وحللوا وحرموا، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الحج على ما كان مشروعا قبل، وخالف المشركين في وقوفه وفي إفاضته وفي ذكره وفي طوافه، وطهر الله عز وجل مكة من الشرك وأهله. وكان قبل ذلك قد هدمت الأصنام والأوثان في غزوة فتح مكة، في فتح مكة، وجاء الإذن وجاء الإعلام قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما لكي يعلم الناس أنه لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فنفى الله الشرك وأهله ونصر الله الإسلام وأهله، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة عظيمة رافقه فيها عدد كثير من المسلمين وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة عدة خطب يقرر فيها قواعد الإسلام ويبين للناس الحلال من الحرام، وهدم كل ما كان من أمر الجاهلية بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، أو تحت قدمي هاتي، تحت قدمي هاتين. نعم عباد الله، فهذه أعياد الإسلام يفرح بها وينصر، وتظهر الشعائر، ويحاول المسلم أن يوافق الأمر المشروع في لباسه، في هيئته، في ذكره، في كلامه، في أخلاقه، في معاملاته، في تهنئته، فلا ينقل عادات الكفار وما يعمله الكفار في مواسمهم وأعيادهم الباطلة إلى عيده الإسلامي، فإن هذا نقص في حق المسلم، لأن الله أعز المسلمين بدينهم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بأن المسلم يعتز بدينه وبطاعة ربه، ولا يتابع طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والنصارى وهم الضالون الذين ضلوا عن سبيل الله. نعم عباد الله، ويوم عرفة يوم عظيم، يوم جعل الله عز وجل فيه مكانه، جعل له مكانه وفضلا عظيما. من ذلك ما سمعتم في الآية أن الله عز وجل أكمل فيه الدين، وكان آخر أو من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن تلك الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو يوم يقف فيه الحجاج في عرفات، ومن فاته يوم عرفة من الحجاج فلم يقف في ذلك اليوم من وقت الوقوف إلى انتهاء مدة الوقوف من بعد الزوال إلى قبل طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، فإنه لا حج له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومعنى ذلك أن من فاته يوم عرفة لا حج له، ولو عمل بعد ذلك ما عمل، ولو طاف أو سعى أو بات بمزدلفة أو رمى الجمار أو لبى وأحرم ولم يقف بعرفة، فإنه لا حج له. وفي هذا اليوم عباد الله يعتق الله عز وجل من شاء من عباده المؤمنين، من شاء من أهل التوحيد والإسلام يعتقهم الله عز وجل من النار. جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي يدنو رب العالمين من عباده وينزل إلى سماء الدنيا، وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء؟ أرادوا رحمة الله، أرادوا عفو الله، أرادوا ثواب الله، من كان على ذلك. وفي خارج الصحيح أن الله عز وجل يقول: جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وقال أهل العلم: ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أصغر ولا أذل من يوم عرفة، لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل وكثرة مغفرته وعتقه لعباده من النار. فيحزن الشيطان في ذلك اليوم، يوم الحزن على الشيطان في يوم عرفة، وهو يوم سرور على أهل الإسلام. ويوم عرفة يعتبر أول يوم من أعياد المسلمين، لكنه لا تظهر فيه شيء من شعائر العيد إلا في حق أهل الموسم. من يقف بعرفة فإنه لا يشرع له أن يصوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم في حجته. واختلف الصحابة هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم، فأرسلت أم الفضل في ذلك اليوم قدحا من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه أمام الناس وهم ينظرون، حتى يعلمهم أن الحاج لا يشرع له الصيام، وإنما يشرع لغير الحاج من المسلمين أن يصوم في ذلك اليوم، فإن صيامه عبادة وطاعة، ولذلك فضل عظيم عند الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة، أي عن حكم صيام يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، أي أنه يكفر ذنوب عامين بفضل الله عز وجل. أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر سنة بعده أو سنة قبله. فقد فضل يوم عرفة على يوم عاشوراء، بل جعل أهل العلم هذا اليوم وفسروا قول الله عز وجل وشاهد ومشهود، أن المشهود يوم عرفة، وقيل الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة والعكس. فهذا قد ورد عن السلف عليهم رحمة الله. فهذا اليوم عباد الله من تيسر له أن يصومه فليصمه، فهي فرصة، والصيام في مثل هذه الأيام الفاضلة عمل صالح ومن مكفرات الذنوب التي جعلها الله عز وجل لعباده رحمة بهم، شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكفر به ذنوبهم، ومن ذلك صوم يوم عرفة. فاحرص عليه يا عبد الله، وتحرى الخير أينما كان، وجاهد نفسك على عبادة الله عز وجل، هو يوم واحد وتظفر بخير كثير وأجر عظيم. نسأل الله عز وجل التيسير لكل خير والدفع لكل شر وبلاء، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما أن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب بفضل الله عز وجل، فإن الله سبحانه قد يسر من الأسباب الكثيرة التي تكفر ذنوب العبد، لأن الإنسان يذنب ويخطئ ويرتكب السيئات والمعاصي بجوارحه، بسمعه، ببصره، بلسانه، بيده، بقدمه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركا ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه التكلم، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى. إذا تمنى القلب وحدث الإنسان نفسه بالمعصية وأحبها وعقد العزم على أن يظفر بها وأن يعملها فإن هذا منزل القلب، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار، فمن أسباب تكفير الذنوب التوبة، التوبة النصوح. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالتوبة النصوح التي توفرت فيها شروطها من أعظم الأسباب التي يكفر الله بها الذنوب، بل ليس هناك سبب يكفر الله عز وجل به كل ذنب إلا التوبة. وقد طلبها الله عز وجل من عباده ورغب فيها سبحانه وتعالى، وأخبر أن من تاب تاب عليه، وأن من أناب قبل توبته وإنابته. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن أسباب تكفير الذنوب الاستغفار، كثرة الاستغفار. ففي الصحيحين، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. الحديث. فالاستغفار من أسباب التكفير للسيئات والذنوب، ومن تلك الأسباب الأعمال الصالحة: الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، الصدقة، صيام النافلة، كل ما يقدمه العبد من عمل صالح يكون من أسباب تكفير سيئات وذنوبه. ومن أسباب تكفير الذنوب ما يحصل على العبد المؤمن من مصائب، من هم أو حزن أو غم أو شيء يصيب بدنه، حتى الشوكة، إذا شاك أو إذا أصابته شوكة كفر الله بذلك ذنبه. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب العبد المسلم من نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، ولو أصابته الحمى ولم يتسخط كفر الله ذنبه. فإن الحمى في حق المؤمن تغسله من الخطايا وتنفي عنه الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مما يكفر الذنوب أيضا دعاء المؤمنين للمؤمن إذا مات حين يصلون على جنازته، فإن دعاءهم له شفاعة، يكفر الله عز وجل بذلك الدعاء ذنوبه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، كما في الدعاء. وأيضا ما يصيب العبد من أخوال وشدائد ويرى من أمور عظام عند الموت وبعد الموت وفي قبره ويوم القيامة، في حق المؤمن مكفرات، يكفر الله بذلك ذنبه. وهكذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر إذا قبلت وإذا رضي الله عز وجل عن المشفوع له وأذن الله عز وجل بالشفاعة، كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مما يكفر عن العبد ذنبه. وأسباب كثيرة عباد الله، فهذه الأعمال الصالحة هي تكفر وتغسل وتطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نعم عباد الله، وإن مما ينبغي للمسلم أن يتحراه، وهذا أمر قد صار عند كثير من الناس، وأنهم يتحرون بحمد الله لما قد شاع وذاع من خير، وأكثر الناس على فهم وعلم، وإنما من باب التذكير في أمر أضحيته، فيتحرى الأضحية المجزئة وينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل. وكلما كانت الأضحية أوفر لحما وأسمن وأفضل كان الثواب أعظم. وليس المقصود الرئيسي هو اللحم، وإنما المقصود هو التقرب إلى الله عز وجل بالنحر والذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا عباد الله، كما ذكر في أول الخطبة أن الله عز وجل أعزنا بدينه، فلنعتز بالإسلام ولنلبس في أعيادنا اللباس الإسلامي، وننأى ونزهد في لباس اليهود والنصارى في ألبسة الكفار. فيا من في قلبه غيره على دينه وكره لأعداء الله، لا تتشبه بهم، لا في مظهرك ولا في ملبسك ولا في مخبرك ولا في تحياتك ولا في أخلاقك ولا في سيرتك، لا في نفسك ولا في حق أهلك ولا في حق أولادك. نعود جميعا عباد الله رجالا ونساء صغارا وكبارا على أن نظهر اللباس الإسلامي الذي هو علامة عظيمة على العزة بالإسلام وبدين الله عز وجل. أما مسلم أخلاقه لباسه حياته مأخوذة من عند اليهود والنصارى، فهذا قد تخلى عن كثير من عزته وعن كثير مما ميزه الله عز وجل به. فمما تشاهدونه عباد الله من انهمار عند المسلمين وراء أعداء الله وألبسة خليعة فيما يتعلق بالنساء، كل ذلك تقليد لأعداء الله، وكل ذلك جري وراء من غضب الله عليهم بعذر التقدم والتطور والازدهار. ولماذا هذه القيود وهذا التشدد وطلبا للحرية؟ بل طلبا للفضائح والمخازي. تعود البنت من صغرها على أن تلبس كما تلبس الكافرات، فتخرج بنت المسلم شبه عارية، أخوها يلبس أستر منها وهو ولد وهو غلام، يلبس أحسن من أخته، وهي تخرج برأسها وقد ظهر سواعدها وصدرها وشيء من ساقيها. أين يا معشر المسلمين؟ إلى أين تذهبون؟ وراء من تقتدون؟ ما هذا؟ فإذا قيل لبعض الناس قال خلي البنت تفرح. تفرح بماذا؟ أنت تعودها من الآن على الفضائح، على قلة الحياء، فإذا نشأت على قلة الحياء هيهات أن تقبل نصحا بعد ذلك. ومن أين جاء تبرج النساء وتخلع النساء في كثير من بلدان المسلمين، حتى صارت المرأة عارية ما تغطي إلا شيئا يسيرا من بدنها؟ من هذا الجري وراء أعداء الله والتعويض للصغار على لباس الكفار. ألبس بنتك شيئا مباحا لا حرج عليك، لكن تعويدا للستر والحشمة والعفة والحياء، وتنشأ من صغرها على هذا المبدأ وعلى الفطرة. نعم عباد الله، وهكذا في جانب النساء، لا تقلد المرأة في لباسها الكافرات والفاجرات والعاصيات والفاسقات. وأنت أيضا يا عبد الله اعتز بدينك في لباسك وفي مظهرك وفي أقوالك وفي أعمالك، فإن هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى.